بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو المركات المجد بن تيمية رحمه الله: الباب 17، باب الحجة في الصلاة بقراءة ابن مسعود وأبي وغيرهما ممن أثنى على قراءته أو أثني على قراءته. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه، وهكذا رواه مسلم، وقد نبه على ذلك المحقق، فالحديث متفق عليه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. رواه أحمد. قال: حديث أبي هريرة أخرجه أيضا أبو يعلى والبزار، وفيه جرير بن أيوب البجلي وهو متروك، بل قال أبو نعيم كان يضع الحديث، فحديث أبي هريرة هذا لا يصح من هذا الطريق، ولكن أخرجه بهذا اللفظ البزار والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عمار بن ياسر قال في مجمع الزوائد: ورجال البزار ثقات. وهو عند الحاكم والمحقق ليس في المجمع عن عمار بن ياسر، فهذا الحديث فيه ضعف، لكن قد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. حديث ابن مسعود في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني برقم 371 أو 79، 379، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين برقم 852. إذن حديث: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، جاء عن ثلاثة من الصحابة. الأول عن أبي هريرة وهو ضعيف جدا، والثاني عن عمار بن ياسر وأيضا لا يصح، والثالث عن ابن مسعود وهو صحيح. وفيه الثناء على هؤلاء الأربعة بالعلم والقرآن، وقد جاء في بعض الروايات العلم، خذ العلم: ابن مسعود، معاذ بن جبل، أبي بن كعب، سالم مولى أبي حذيفة. وفيه الحث على الاستفادة من أهل العلم والإرشاد إليهم والدلالة عليهم. قال: قوله ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود، وقد روي أنه لم يحفظ القرآن جميعا في عصره صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الأربعة، وهذا فيه نظر، ولهذا قال المؤلف: وقد روي، وهذه صيغة إيش؟ من صيغ التمريض، فإنه قد ذكر في ترجمة أبي بكر الصديق أنه كان من حفظة القرآن، وهكذا جماعة من كبار الصحابة وابن عباس وغيره، إلا أن ابن عباس لعله تأخر فليس يحفظ القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة فقط. وهكذا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنه ثبت عنه أنه كان يقرأ القرآن في كم ركعات؟ في ركعة. فإذن القول بأنه لم يحفظ القرآن جميعا في عصره إلا هؤلاء الأربعة فيه نظر، إلا أن يكون المراد يعني تخصصوا فيه في قراءته وفي إتقانه وفي تجويده ونحو ذلك. قال: والمصنف رحمه الله عقد هذا الباب للرد على من يقول إنها لا تجزئ في الصلاة إلا قراءة السبعة القراء المشهورين. قالوا: لأن ما نقل أحاديا ليس بقرآن، ولم تتواتر إلا السبع دون غيرها، فلا قرآن إلا ما اشتملت عليه. القراءة الصحيحة هي التي صح سندها ووافقت رسم المصحف ووجها في لغة العرب. وهل يشترط فيها التواتر؟ لا يشترط فيها التواتر. وهل قراءة القراء السبعة المشهورين كلها متواترة عند من؟ هل كلها متواترة؟ كلها متواترة جملة وتفصيلا في كل حرف وكل آية عند من؟ في الجملة، لكن ليست كلها متواترة في كل حرف. إذن فالقول بأنه لا يقرأ إلا بما جاء عن السبعة فإنما جاء عنهم متواتر وهو الصحيح وما عداه ضعيف، هذا فيه نظر لهذا الحديث خذ القرآن من أربعة. قال وقالوا لأن ما نقل أحاديا ليس بقرآن ولم تتواتر إلا السبع دون غيرها فلا قرآن إلا ما اشتملت عليه. وقد رد هذا الاشتراط إمام القراءات الجزري. وما حال الجزري إمام القراءات؟ نعم، أما في التجويد والقراءات فإمام، وأما في العقيدة فهو أشعري صوفي، أشعري وعنده تصوف، عنده تصوف. ولهذا فإن بعض الصوفية في هذا العصر يتبجحون ويطعنون في أهل السنة ويقولون هاتوا لنا من علماء التجويد ممن هو على طريقتكم، فالجمزوري صوفي والجزري صوفي أو عندهم تبشعر، وهكذا يتبجحون. وكثير من مدرس التجويد أو المؤلفين في التجويد أو المتخصصين في التجويد من لا يسلم أحد منهم إلا القليل، لكنه إمام في القراءات وفي التجويد وقد أخذ عنه أهل العلم. ولهذا بعضهم يقول لماذا تدرس كتبه في مساجد أو دور الحديث؟ هذا يعترض به كثيرا، وقد رفعت لي أوراق كيف أنتم لا تدرسون كتب فلان وفلان وأنتم تدرسون تحفة الأطفال وصاحبها صوفي أو أشعري؟ فالجواب أن أئمة السنة بعد الجزري أخذوا عنه في باب التجويد، لم يأخذوا عنه في العقيدة، وإنما أخذوا عنه في هذا الباب في باب القراءات والتجويد. وما دام أنهم قد أخذوا عنه فلنا سلف واستفادوا من كتبه، فلا يضر مع بيان ما عنده من الخلل في باب الأسماء والصفات وغير ذلك مما هو عليه الأشاعر أو الصوفية. قال وقد رد هذا الاشتراط إمام القراءات الجزري، فقال في النشر زعم بعض المتأخرين أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولا يخفى ما فيه، لأن إذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابتة عن هؤلاء السبعة وغيرهم. يعني ما أجمع عليه السبعة هذا متواتر، وما اختلفوا فيه بعضه ليس متواتر، بعض الأحرف المختلف فيها، فهل نقول متواتر قراءة هذا وقراءة الآخر ليست متواترة؟ وقال ولقد كنت أجنح إلى هذا القول ثم ظهر لي فساده وموافقة أئمة السلف والخلف على خلافه. وقال القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما نقل عن غيرهم. فانظر كيف جعل اشتراط التواتر قولا لبعض المتأخرين، وجعل قول أئمة السلف والخلف على خلافه. عند من هذا السؤال؟ من يجيب على هذا السؤال؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، سبع لغات. طيب وهذه القراءات؟ القراءات جاءت بعد، وقد تكون هذه القراءة على حرف واحد على لغة واحدة. طيب فإذا على سبعة أحرف أي على سبع لغات، لغة قريش، لغة هذيل، لغة. ففرق بين القراءات وفرق بين اللغات. كما أنهم يقولون في باب النحو هذه الكلمة فيها ثلاث لغات، ويقولون هذه الكلمة فيها ثلاث أقوال لأهل النحو. ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ إذا مر بك في النحو هذه الجملة أو هذه الكلمة أو هذا الفعل أو فيه ثلاث لغات، والقول الثاني فيه ثلاثة أقوال لأهل النحو، هل هناك فرق بين الأمرين؟ فيها راجح ومرجوح. والأولى ما في راجح مرجوع، ايش فيها؟ كلها صحيحة. لغات أي عن العرب، لغات أي عن العرب تكلموا بها، لا تتدخل في قواعد النحو. أصحاب النحو إنما نظروا في كلام العرب فركبوا له إيش؟ قواعد. فإذا قالوا هذه الآية أو هذه الكلمة فيها أربع أقوال لأهل النحو معناه خلاف، يحتاج إلى ترجيح، ويكون واحد من هذه الأقوال صحيح والأقوال الأخرى مرجوحة. لكن إذا قالوا فيها أربع لغات كلها صحيحة، إنما يقال هذه لغة مشهورة وهذه لغة غليلة في الاستعمال وهذه لغة أحيانا ربما تنكر لم تثبت، وإلا هي لغة عن العرب. وهكذا في القراءات، أنزل على سبعة أحرف أي سبع لغات من لغات العرب صحيحة، أما القراءات السبع فهي جاءت بعد، طيب، وهي على لغة وعلى حرف واحد. قال: وقال أيضا في النشر: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح إسنادها فهي القراءة الصحيحة. إذن القراءة لا تكون صحيحة إلا بثلاث شروط: أولا أن توافق وجه في اللغة العربية، والثاني أن توافق رسم المصحف العثماني، والثالث أن يصح سندها إلى صاحبها. أحيانا تكون القراءة في البخاري ومسلم، تمر بنا بعض القراءات في البخاري ومسلم، هل يجوز القراءة بها في الصلاة؟ يعني مثلا بعض الناس يدخل يصلي بالناس فيقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، ما حكم هذه القراءة؟ شاذة. القراءة في البخاري ومسلم عن أبي الدرداء كيف تقول شاذة؟ لأنها لم توافق المصحف، هل يجوز القراءة بها؟ لا يجوز القراءة بها في الصلاة، مع أن السند صحيح في صحيح البخاري ومسلم، إذن لابد من اجتماع الثلاثة الشروط. وقد سمعت أخا في دمائي صلى بنا في المزرعة فقرأ هكذا من الليبيين، فأنكروا عليه وسبب ضجة في المسجد، لماذا يقرأ هكذا؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، هذه قراءة ابن مسعود ينقلها عنه جماعة من التابعين كعلقمة وغيره والأسود. قال: كل قراءة طيب التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، إذا توفرت فيها هذه الثلاثة الشروط فهي صحيحة. وما تختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أو عن من هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك المدني والمكي والمهدوي وأبو شامة، ومذهب السلف الذي لا يعرف عن من أحد خلافه. قال أبو شامة في المرشد الوجيز: لا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى أحد هؤلاء السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأنها أنزلت هكذا، إلا إذا دخلت في تلك الضابطة، وحينئذ لا ينفرد منصف عن غير مصنف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه، إلى آخر كلام الجزري الذي حكاه عنه صاحب الإتقان. ومن هو صاحب الإتقان؟ من هو صاحب الإتقان عندك؟ السيوطي. ومن هو صاحب البرهان؟ الزركشي. ومن هو صاحب مباحث في علوم القرآن؟ مناع القطان زد الإخواني، نعم هكذا يقال، وهو ينقل من كتاب السيوطي كثيرا. وقال أبو شامة: شاع على ألسنة جماعة من المقرئين. والقطان هذا من أين؟ كويتي، من الكويت. وهناك أيضا كتاب لبعض المعاصرين من الكويت في نفس الموضوع في علوم القرآن، اسمه الجامع في علوم القرآن، مؤلفه من؟ كويتي. وهو أوسع من كتاب القطان بل قريب من كتاب الإتقان أو أكبر لحمد العثمان وهو من الكويت أيضا دكتور كويتي. قال أبو شام: شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن السبع كلها متواترة، أي كل حرف مما يروى عنهم. قالوا: والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب، ونحن نقول بهذا القول، ولكن فيما أجمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير فلا أقل من اشتراط ذلك، إذ لم يتفق التواتر في بعضها. إذا تقرر لك إجماع أئمة السلف والخلف على عدم تواتر كل حرف من حروف القراءات السبع، وعلى أنه لا فرق بينها وبين غيرها إذا وافق وجها عربيا وصح إسناده ووافق الرسم ولو احتمالا بما نقلناه عن أئمة القراء، تبين لك صحة القراءة في الصلاة بكل قراءة متصفة بتلك الصفة، سواء كانت من قراءة الصحابة المذكورين في الحديث أو من قراءة غيرهم. وقد خالف هؤلاء الأئمة النويري المالكي في شرح الطيبة الطيبة، فقال عند شرح قول الجزري فيها: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وكل ما خالف وجها أثبت شذوذه لو أنه في السبعة، ما لفظه ظاهره أن القرآن اكتفى في ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقط ولا يحتاج إلى التواتر. وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم من الأصوليين والمفسرين. وأنت تعلم أن نقل مثل هذا الإمام وغيره من أئمة القراءة لا يعارضه نقل النويري لما يخالفه، لأن إن رجعنا إلى الترجيح بالكثرة أو الخبرة بالفن أو غيرهما من المرجحات قطعنا بأن نقل أولئك الأئمة أرجح، وقد وافقهم عليه كثير من أكابر الأئمة، حتى إن الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري لم يحك في غاية الأصول إلى شرح لب الأصول الخلاف لما حكاه الجزري وغيره عن أحد سوى ابن الحاجب. الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري، ما هو الفرق بين هذا وبين الشيخ حماد الأنصاري؟ هذا أقدم، متى هذا؟ قبل الشوكاني، أكيد أنه قبل الشوكاني، فهو ينقل عنه، هو من تلاميذ الحافظ ابن حجر أظن، وقريب من الحافظ ابن حجر، وهو شارح الألفية العراقي. وأما حماد الأنصاري معاصر من مشائخ شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله. إذن فالخلاصة في هذا أن القرآن متواتر، وأن القراءة الصحيحة التي يجوز القراءة بها والصلاة بها هي ما جمعت كم شروط؟ ثلاثة شروط. ولو يحفظ هذان البيتان من ابن الجزري: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. اشترط فيها ماذا؟ صحة السند، موافقة وجهه في اللغة العربية، وموافقة رسم المصحف العثماني. وقد يصح سندها ويحكم عليها بالشذوذ، لماذا؟ لأنها خالفت المصحف، رسم المصحف